فضتنا والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام من العلماء الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع هذه المحاضرة، وإن شاء الله سيكون هناك لقاء آخر لأن الموضوع يحتاج إلى وقت أكبر من وقت محاضرة واحدة، هو عن عقائد الشيعة والقضايا الخلافية بين الشيعة وبين أهل السنة والجماعة. وفي البداية أنا أريد أن أقول أننا سنلقي أضواء على عدد من المحاور اللي هي القضايا الخلافية: قضية الإمامة، قضية الموقف من القرآن، قضية الموقف من الصحابة، قضية التكثير، التقية، الموقف من الحديث النبوي، الفقه، عموم ولاية الفقيه، قضية التقريب بين المذاهب. ثم نعرض للخريطة الديموغرافية السكانية للشيعة ووجودهم في الأماكن المختلفة، ثم نختم بنموذج مصري من المصريين الذين تشيعوا، ماذا قالوا في هذه القضايا. وهذا يعطينا فكرة عن أننا نواجه تمددا شيعيا في المجتمعات السنية. هنا يبرز السؤال: لماذا نهتم بهذه القضية؟ ليفكر الناس كما يشاءون، ليعتنقوا من المذاهب ما يريدون، هذا صحيح، لكن إلى جانب ضرورة تحصين العقل المسلم السني تجاه الغلو الشيعي في هذه القضايا التي سنعرضها، هناك سبب مهم جدا في التصدي لهذا الفكر، وهو أن المسلمين في مأزق حضاري ويحتاجون إلى نهضة وإلى مشروع نهضوي. عندما يكون المجتمع موحدا فقهيا ومذهبيا وثقافيا يصبح مثل العمود الفقري السليم الذي يستطيع أن يحمل الحمولة التي يحملها. أما إذا تحول المجتمع إلى مجتمع طائفي بأسه بينه شديد، لا يستطيع أن يحمل مشروعا نهضويا. ولذلك تفكيك وحدة الثقافة والفقه في المجتمعات السنية يحقق أهم مقاصد الصهيونية والاستعمار، لأن المجتمع يتحول إلى مجتمعات بأسها بينها شديد، ليس لها وحدة فقهية ومذهبية. خذوا على سبيل المثال المجتمع العراقي، مع وجود الشيعة فيه قبل الغزو الأمريكي كان ثلث الشعب العراقي زواج مختلط، سنة مع شيعة. عندما جاء الشيعة واتفقوا مع أمريكا على غزو أفغانستان ثم غزو العراق، قال مراجع الشيعة في العراق إن الزواج المختلط أمر يغضب الله. إذن يريدون تطليق ثلث الشعب العراقي، عدة ملايين. نزلت النساء الشيعيات تطالب بقانون للأحوال الشخصية مختلف. إذن يتحول المجتمع المسلم إلى ملل، للشيعة محاكمهم الشرعية وللسنة محاكمهم الشرعية، لهؤلاء أحزابهم ولهؤلاء أحزابهم، لهؤلاء مساجدهم ولهؤلاء الحسينيات. أنت في المسجد إذا تمدد الفكر الشيعي ستقوم لك في المسجد مشكلات لا حدود لها. الأذان، يختلفون على الأذان، هل يقولون حي على خير العمل وعلي ولي الله أم لا؟ أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون بسم الله العلي العظيم أو باسمه تعالى. أنت تقول صدق الله العظيم يقول صدق الله العلي العظيم. يقولون نكاح المتعة، والآن يتمددون بواسطة مثل هذه الأمور.
إذن تحويل المجتمع إلى مجتمع طائفي يفكك وحدة المجتمع، يعجز هذا المجتمع. شوفوا لبنان، كما أن المسيحيين في لبنان ملل، لكل طائفة دينها ومحاكمها وقوانينها، فأيضا الشيعة في لبنان لهم محاكم الخاصة، حتى كان لهم مجلس إسلامي أعلى، فعندما جاء موسى الصدر جعل مجلس شيعي أعلى ومجلس سني أعلى. إذن تفكيك المجتمعات الموحدة مذهبيا، المجتمعات السنية، يعجزها عن أن تكون لها قدرة على حمل مشروع نهضوي يخرج الأمة من المأزق الحضاري الذي تعيشه. هذه هي الخطورة. يعني نحن لا يعنينا كثيرا أن يفكر مذهب من المذاهب كما يشاء، الحساب عند الله. وأنا كما أقول يعني في طرفة من الجنة ليس فيها أزمة مساكن، وجهنم ليس فيها أزمة مساكن، من يريد أن يذهب إلى هذا يذهب، ومن يريد أن يذهب إلى هذا يذهب. لكن مشكلتنا مع هؤلاء الذين ينفقون أموال الخمس وتنهال كتبهم على مصر صباح مساء، ونحن في مجمع البحوث الإسلامية الكتب التي تأتي من الجمارك توجه إلى مجمع البحوث الإسلامية. لو رأيتم سيل الكتب التي تأتي إلى مصر لتحولها، وحلمهم أن يعود الأزهر شيعيا كما بدأ، وأن تعود مصر فاطمية أو إسماعيلية أو إثني عشرية كما كانت في عهد الفاطمي، إذن نحن أمام مشكلة زائد مشكلة الغلو الذي يجب أن نناقشه من الناحية العقدية. أول قضية فجرت هذا الاختلاف بين السنة والشيعة هي قضية الإمامة، لأنه الإمامة عند أهل السنة من الفروع، من السياسات، من الفقهيات، ليس في الاختلاف حولها تكثير، وإنما نفع وضرر، خطأ وصواب. الشيعة نقلوا الإمامة من الفروع، من السياسات، إلى العقائد، بل هي أم العقائد، وبالتالي أصبح الاختلاف معهم في إمام واحد على حد الكفر، كفر وإيمان. نقلوا هذه القضية إلى العقائد، إلى الأصول، إلى الثوابت، وبالتالي جعلوها دينا، بل جعلوها أم العقائد الدينية وأم الأصول الدينية. ومن هنا تفجرت كل مسائل الخلاف حول من هذه القضية. يعني عندما بحثوا في القرآن الكريم كما سيأتي الحديث عن أدلتهم في قضية الإمامة فلم يجدوا، قالوا محرف. عندما بحثوا في الحديث النبوي عن أدلتهم للإمامة فلم يجدوا، جعلوا لهم أحاديث أخرى منسوبة إلى الأئمة وليست منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قضية الإمامة هي التي كانت المنبع لتفجير كل قضايا الخلاف التي سنعرض لها في هذه المحاضرات. الإمامة عند أهل السنة مصدرها الشورى والاختيار والبيعة. إذن الأمة هي مصدر البيعة ومصدر الإمامة والخلافة. الشيعة في مذهبهم وفي تكوين هذا المذهب رفضوا حجية القرآن بدعوى أن المخاطب بالقرآن هو الإمام، والذي يفهمه هو الإمام. رفضوا حجية العقل بدعوى أن العقل لا دخل له في الدين. رفضوا حجية الإجماع لأن الإجماع هو الذي أتى بأبي بكر، واعتمدوا على المرويات التي وضعوها وكونوا على أساسها المذهب. أهل السنة يقولون بالشورى، الشيعة يرفضون الشورى. أنتم ترون الآن النظام السياسي في إيران، في مجلس شورى ينتخب، في رئيس جمهورية ينتخب، لا سلطة له، لأن السلطة لولي الفقيه الذي له سلطات الإمام التي هي سلطات الرسول التي هي سلطات الله سبحانه وتعالى. إذن هناك سلطتين، سلطة منتخبة ليس لها من الحكم شيء. شفتوا خاتمي مرتين ولايتين لم يصنع شيئا في البرنامج بتاعه، إنما ولي الفقيه هو قائد الجيش، قائد الحرس الثوري، قائد القضاء، قائد الإعلام، يعلن الحرب، يعلن السلم، كل السلطة في يد هذا الكهنوت الذي تفوق على كهنوت الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى. إذن أهل السنة يجعلون الإمامة من الفروع، وأنا في هذه المحاضرات سأجعلهم يتكلمون، لن أتكلم أنا. هذه المحاضرات التي أقدمها لكم عبارة عن نصوص للشيعة على مذهبهم وعقائدهم. شوفوا أهل السنة يقولون عن الإمامة ماذا. أبو حامد الغزالي: إن نظرية الإمامة ليست من المهمات وليست من فن المعقولات فيها، بل من الفقهيات. والنظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول القواعد، وقسم يتعلق بالفروع. والخطأ في أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيء منه التكفير. ده كلام أبو حامد الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد وفي فيصل التفرقة. الجويني إمام الحرمين: إن الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد. الإيجي عضد الدين: إن الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد، بل هي من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين. الشهر الثاني في نهاية الإقدام: إن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد. ابن خلدون في المقدمة: وشبهة الشيعة الإمامية في ذلك إنما هي كون الإمامة من أركان الدين وليس كذلك، وإنما هي من المصالح المفوضة إلى نظر الخلق. ده نصوص أهل السنة في الإمامة أنها من الفروع، من السياسات، من الفقهيات. تعالوا إلى نصوص الشيعة في قضية الإمامة. نحن نقول أركان الإسلام خمسة، قالوا إنها ستة: الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الولاية. ده في الكوليني. الكوليني ده اللي هو الكافي، أصول الكافي وفروع الكافي، ده زي البخاري عندنا. وأنا في هذه المحاضرات عشان أقول لكم في منهج، في نصوص لعلماء الشيعة. بعض الناس الذين يغترون يقولون هذه نصوص، هذا كلام علماء، هؤلاء كلام ناس ماتوا، والشيعة لا يعتمدون فتاوى الأموات. لكن أنا في هذه المحاضرات أعتمد بالدرجة الأولى على الأحاديث الشيعية التي نسبوها إلى الأئمة، أحاديث معصومة منسوبة إلى الأئمة المعصومين، كي لا يقول أحد هذا كلام فلان الفلاني لا يلزم. وتر كمال إمام دولي بيكلمني، كان جاي من لبنان، يعاتبونه على أني أنا رئيس تحرير مجلة الأزهر نشرنا في عدد رمضان كتاب أبو الحسن الندوي، صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية حول الصحابة. يقولوا ده كلام عن الشيعة القدماء وليس عندنا. وعشان كده أنا هنا بالمنهج، لأن كي نفهم الآخر نأتي بالأحاديث التي يشرحها العلماء والمراجع، كي لا يقولوا إن هذا كلام مضى وكلام غير ملزم. ونأتي أيضا بنصوص مراجعهم المعاصرين، كي لا يقولوا إن هذا أيضا كلام مضى. يعني ده المنهج اللي أنا اعتمدته فيما أقدمه لكم من نصوص. يروون حديثا ينسبونه إلى السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، يقول تقول: نزلت الولاية من السماء. في النص مش شورة مش أمة، نزلت الولاية من السماء في لوح أخضر يشبه الزمرد، هذا لوح أهداه الله إلى رسوله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي، ولم ينزل من الله كتاب مختوم إلا الوصية. ده من أصول الكافي. الإمام عند الشيعة هو مصدر الشريعة، لأنهم يقولون كل الأمة يمكن أن تجتمع على الخطأ والضلال، القيم على الشريعة، القيم على القرآن هو الإمام. ولذلك هم لا يعتمدون الشريعة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، وإنما يعتمدون فقط قول الإمام. يقولون إن الإمام مصدر الشريعة، لجواز اجتماع الأمة على الضلال، والإمام هو القيم على القرآن، ينسبون إلى الإمام جعفر الصادق الحديث الآتي: إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، وأشهد أن عليا كان قيم القرآن. يعتبرون القرآن إمام قائم بالقوة، بينما الإمام قائم بالفعل وهو الأساس. يفضلون ويرفعون الإمامة على النبوة بدعوى أن النبوة لطف خاص انتهى زمانه، بينما الإمامة لطف عام فزمانها مستمر، وينسبون إلى الإمام علي: لقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا به لمحمد، ولقد حملت مثل حمولته وهي حمولة الرب، يعني كلفني ربي بمثل ما كلف محمدا من أعباء التبليغ والهداية التي وردت من الله. ده في الكافي. نص آخر: إن دفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر. ينسبون إلى الإمام جعفر الصادق، عندهم غلو في الإمامة وفي عصمة الأئمة شيء خرافي. أنا أقول لكم بوضوح وسأقرأ لكم نصوصهم: لم تصل الكنيسة الكاثوليكية في عهد كهانتها وحكمها بالحق الإلهي وحديثها عن عصمة البابوات، لم تصل إلى هذا الذي ستسمعونه الآن. اسمعوا: إن الإمام، ده ينسبون هذا إلى جعفر الصادق مش الكلام فقهاء، إن الإمام إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك، وهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات عن طريق النبي أو الإمام من قبله، وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية. كما سيأتي هم يعتبرون أن الوحي مستمر وأن الإمام يوحى إليه أن روح القدس تنكت في أذنه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه، فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطأ فيه، وإن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال الأعلى، الكمال في أعلى درجاته، فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حالة، فمتى توجه إلى شيء من الأشياء وأراد أن يعرفه استطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهية بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم، وتتجلى في نفسه المعلومات كما تتجلى المرئيات في المرآة الصافية، لا غطش فيها ولا إبهام. ويبدو واضحا هذا في تاريخ الأئمة، شوفوا، لم يتربوا على أحد ولم يتعلموا على يد معلم من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد، حتى القراءة والكتابة، ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء، مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارة، وما سئلوا عن شيء إلا وأجابوا عليه في وقته، ولم تمر على ألسنتهم كلمة لا أدري ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة. تعرفون رسول الله كان يسأل فينتظر الوحي، لكن هؤلاء يقولون ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل ونحو ذلك. ده المظفر محمد رضا في عقائد الإمامية. شوفوا هذه المبالغات الخرافية. ينسبون إلى الإمام زين العابدين إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف اللي هو في قصة سليمان منها حرف واحد من 73، فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. شوفوا بقى، آصف ده كان عنده حرف من 73، هما بيقولوا إيه بقى؟ ده الكلام ده منسوب حديث لزين العابدين: ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا، وحرف واحد عند الله استأثر به في علم الغيب عنده. ينسبون إلى جعفر الصادق حديث يقول إن الدنيا كلها للإمام، الدنيا كلها للإمام تحت ملكه على جهة الملك، وإنه أولى بها من الذين هي في أيديهم، وإن جبريل كرى أي استحدث 5 أنهار، الفرات ودجلة ونيل مصر ومران ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللإمام، والبحر المطيف بالدنيا للإمام. ينسبون حديثا لجعفر الصادق برضو عن الأئمة إن الله خلقنا من نور عظمته، هم مخلوقين من نور عظمة الله، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش. ده الأئمة برضو الشيعة لهم خلق لوحدهم، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك الطينة، ولم يجعل الله لأحد مثل الذي خلقهم من نصيبا إلا الأنبياء، ولذلك صرنا نحن وهم الناس. الشيعة والأنبياء هم الناس، ما إحنا إيه؟ وصار سائر الناس همج للنار وإلى النار. أنا سأقرأ عليكم عناوين بس، أبواب في الأصول للكافر، عشان تعرفوا مدى الغلو الخرافي والخرافة المغالية في هذه العقيدة حول الأولياء الأئمة. عناوين أبواب من الأصول من الكافر: باب أن الأئمة هم العلامات التي ذكرها الله في كتابه، كل علامة أي معجزة دي الأئمة في القرآن. باب أن الآيات التي ذكرها الله في كتابه هم الأئمة. باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة. باب أن من وصفه الله في كتابه بالعلم هم الأئمة. باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة. باب أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة. باب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله في كتابه هم الأئمة والسبيل فيهم مقيم. باب عرض الأعمال على النبي والأئمة. باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء. باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله. باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا. باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة. باب أن الأرض كلها للإمام. عناوين أبواب في الأصول من الكافر، دي أحاديث معصومة منسوبة للمعصوم. تعالوا للعلماء، للمراجع، للفقهاء اللي بيفصلوا بقى هذا الكلام، عشان زي ما أقول لكم أنا بأسد الثغرة. أنا بعض أصدقائنا من الذين حتى نعتز بهم من المفكرين يقول لك ده كلام قالوه الشيعة لا يعتمدون كلام الموتى. لا، احنا بنجيبنا الأحاديث وبنجيب الكلام اللي بيفصل ويؤكد هذه الأحاديث.
سنعود بإذن الله.
حان الآن موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا بفضل الله
شيخ محمد وحيد الخراساني ده ميت 1922 يعني مش كلام قديم. لا شوفوا الكلام. إن الله قد فوض للأئمة الخلق والرزق وما إلى ذلك من أعمال الله تعالى وإن الأئمة هم فاعلون ما به الوجود وإن الله منه الوجود وإن إمام العصر عندما صار عبدا صار ربا سيد محمد الشيرازي ميت 1920. إن الله فوض للنبي وللأئمة من أهل البيت الولاية التشريعية والولاية التكوينية. التشريعية معروف، التكوينية تكوين الكون، خلق الكون، وذلك بمعنى أن زمام العالم بأيديهم، فلهم التصرف فيه إيجادا وإعداما، كما أن زمام الإماتة بيد عزرائيل، وأنهم الوسائط في خلق العالم والعلة الغائية له، كما أنهم سبب لطف الله تعالى وإفاضته على العالم واستمرار قيام العالم به. الخميني وكلكم عصرتوه مي سنة 1998 بيقول إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث، روايات الأحاديث، فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين. وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الخميني يحكي أنه في الزيارات، عندهم زيارات، أنتم عارفين الزيارات دي مسائل يومية وأسبوعية، تكوين نفسي، تكوين نفسي مستمر. في الزيارة الشريفة الجامعة يقول الشيعة لأئمتهم إن حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم، وإن الإمام قائم على كل نفس بما كسبت. ده كلام الخميني. وأيضا وإن للإمام درجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون، وإن مادة عالم الإمكان مسخرة على يد الإمام يقلبها كيف يشاء. وإن الشيعة يعتقدون في أئمتهم، شوف مش كفاية اللي قالوا، لا بقولك إن الشيعة يعتقدون في أئمتهم بما هو أعظم مما لا يخطر على بال أحد، وبما يبعث على تحير العقول، فلم يقف أحد على حقائقهم وأسرارهم عليهم السلام إلا أنفسهم. محمد تقي المدرسي ده من فلاسفتهم المعاصرين بيقول إن الإنسان الذي يعتقد بالوحي لابد أن يؤمن أيضا بامتداد هذا الوحي المتمثل في الأئمة عليهم السلام، وإن هذا الامتداد، امتداد الوحي، يتجسد بل يرتفع وينمو حتى يصل إلى قمته وإلى ذروة امتداده المتمثلة في الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه آية الله مطهري. ده أحد فلاسفتهم، وده توفي سنة 1980، تلميذ الخميني وتلميذ البروجوردي، بيقول إن الإمام عند الشيعة أرفع من بعض درجات النبوة، وإن من بين المقامات التي تذكر الإمام تسلطه على الضمائر أي القلوب. ده نصوص الشيعة الحديثية والفقهية والأصولية والعقدية التي جاءت في الأئمة. يعني أنا كما قلت لكم وضعوا الأئمة كأم المعتقدات وأهم المعتقدات، وجاءوا بأحاديث نسبوها إلى الأئمة، وإحنا طبعاً هؤلاء الأئمة الذين ينسبون إليهم هذا الكلام نحن نجلهم. هؤلاء من علماء الأمة، جعفر الصادق وغيره من هؤلاء العلماء، لكنهم كذبوا عليهم ونسبوا إليهم هذا الكلام الخرافي الذي لا يصدقه أي عقل حتى ولو كان شبه مجنون. قضية القرآن، موضوع القرآن ده موضوع شائك، فيه مواقف متعددة. عندهم تراث يقول إن القرآن محرف، وأحاديث سأذكر لكم بعضها يقولون إن القرآن اللي نزل 17,000 آية، يعني 3 أضعاف هذا القرآن الذي بأيدينا. عندنا القرآن 6,000 آية وسور، هم بيقولوا 17,000 آية. وأحاديث تقول إنه هذا القرآن الحقيقي اللي جمعوا فقط عليه ابن أبي طالب ليس فيه آية واحدة من آيات القرآن الذي بأيدينا. وفي واحد منهم كتب كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ده اسمه النوري، وكتاب ده نشر. إذن في موقف يتحدثون فيه عن تحريف القرآن، وطبعا يتهم الصحابة بأنهم حرفوا القرآن عشان يشيلوا منه بقى الكلام عن الإمام علي وعن الوصية وعن التعيين وإلى آخره. لكن الناس بتسأل وبيقولوا الله، لكن الناس دي معاها المصحف اللي معانا، يعني في كلام في الكتب حوالين تحريف القرآن، وفي واقع احنا بنشوفه. وانا رحت طهران اكتر من مرة وجبت مصاحف من هناك موجودة في الفنادق وفي الحوزات، وهي نفس المصحف اللي عندنا. طب ازاي نوفق بين الاثنين دول، بين الكلام عن تحريف القرآن ويعتبرون ان روايات تحريف الكليني في الاصول وفي الكافي يقولون ان روايات تحريف القرآن تصل الى درجة التواتر، يعني روايات متواترة مش احاديث احاد، لا روايات متواترة. طب كيف نوفق بين هذا الكلام وبين انهم يعتمدون المصحف الذي بايدينا وبيد كل المسلمين؟ في احاديث حولها لكم بعد دلوقتي يقولوا ان احنا امرنا ان نعتمد ما بين الدفتين الى ان يظهر الامام فيجيب القرآن الحقيقي اللي هو جمعه الامام علي. انا حارى لكم النصوص عشان برضو نكون مع هذا المنهج. ينسبون حديثا الى الامام الباقر محمد بن علي بيقول ايه: ما ادعى احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب. يعني الصحابة والأمة كذبين بيقولوا أن هذا هو المصحف، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام. وما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء اللي هم الأئمة. وينسبون أيضا حديث إلى جعفر الصادق يقول إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. ده حديث بتقول لنا إن القرآن اللي في أيدينا ده واللي حتى في أيدي الشيعة ما ليس هو القرآن. المجلسي محمد باقر بيقول أحاديث تحريف القرآن متواترة. النوري اللي هو الطبرسي مرزا حسين ده ميت 1902 يعني في القرن العشرين، ألف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ألفه في النجف سنة 1289 وطبع في طهران سنة 1292، وكتب أيضا كتاب يؤكد هذا، كتاب رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ألفه قبل موته بسنتين. لو الناس ساعات يقول لك ده هم يقولوا ده الرجل تراجع عن هذا الكلام. في كتاب فصل الخطاب بيقول ايه: ان هناك اكثر من 2000 رواية عن ائمتنا المعصومين تؤكد التحريف في القرآن من كل نوع. عالمهم يوسف البحراني يقول ان الطعن في هذه الاحاديث، شوفوا بقى النقطة دي، ان الطعن في الاحاديث اللي هي بتاع تحريف القرآن انما يؤدي الى الطعن في اخبار الشيعة كلها، اذ الاصول واحدة وكذلك الطرق والرواة والمشايخ والنقلة. الشيخ المفيد ده من كبار ائمتهم وعلى كسموه شيخ الطائفة بيقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن، وما أحدثه بعض الظالمين يعني الصحابة اللي جمعوا القرآن فيه من الزيادة والنقصان. الفيض الكشاني بيقول: والمستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسمه تعالى عليه السلام، اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد غير مرة، ومنها أسماء المنافقين يعني الصحابة، يعني شالوا أسميهم من القرآن النزل في مواضعها وغير ذلك، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله. نعمة الله الجزائري من كبار علمائهم يقول: والأخبار المستفيضة بل المتواترة دالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما وإعرابا. المجلسي محمد باقر يقول: ولا يخفى أن هذا الخبر المروي عن جعفر الصادق بأن القرآن 17,000 آية وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا. الفتوني أبو الحسن العاملي بيقول: واعلم أن الذي يظهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، الكليني اللي هو عمل الأصول من الكافي، والكافي ده بيسموه ثقة الإسلام، بشوفه في تراجم الرجال عندهم كلام يعني كبير على الكليني. واعلم أن الذي يظهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب أثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه روى روايات كثيرة في هذا المعنى في كتابه الكافي الذي صرح في أوله بأنه كان يثق فيما رواه فيه، ولم يتعرض لقدح فيها في هذه الروايات ولا ذكر معارض لها. يوسف البحراني: ولا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه من حدوث نقص وتحريف في القرآن، ولو تطرق طعن إلى هذه الأخبار على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن في أخبار الشيعة كلها كما لا يخفى، إذ الأصول واحدة وكذا الطرق والرواة والنقلة. ولعمري إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور، أئمة الجور اللي هم الخلفاء، وأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى اللي هي الإمامة والتي هي أشد ضررا. الخميني في كتابه كشف الأسرار بيقول إيه عن الصحابة: والصحابة لم يكن لهم هم إلا الدنيا والحصول على الحكم دون الإسلام والقرآن، وقد اتخذوا القرآن مجرد ذريعة لتحقيق نواياهم الفاسدة، وقد سهل عليهم إخراج آيات القرآن التي كانت تدل على خلافة علي رضي الله عنه بلا فصل وعلى إمامة الأئمة، وكذلك تحريف الكتاب السماوي وإقصاء القرآن عن أنظار أهل الدنيا على وجه دائم، بحيث يبقى هذا العار في حق القرآن والمسلمين إلى يوم الدين. ثم بيختم كلامه بقوله: إن تهمة التحريف التي يوجهونها إلى اليهود والنصارى إنما هي ثابتة عليهم. ده أحاديث ونصوص في الكلام عن أن تحريف القرآن رواياته متواترة، لكن كما قلت لكم يعتمدون هذا القرآن الذي في أيدينا. وفي سنة 1985 صدر في طهران كتاب عن طريق الدولة عنوانه: أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة. إحنا عادة نرحب بأي مراجعة. أنا لما قريت هذا الكتاب عملت له مقدمة ونشرناه في القاهرة سنة 2007، وكذوبة تحريف القرآن بنرحب لأنه جايبين فيه كلام لعلماء ليهم بيقولوا القرآن محفوظ ولم يمسه تحريف ولن يمسه تحريف، والآيات القرآنية: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأوردوا كلام للخوئي اللي هو المرجع العراقي، والسيد المرتضى علي بن الحسين الموسوي. لكن بقى الحديث اللي هو بيحل الإشكال اللي أنا قلت لكم عليه هيجي في كلام الشيخ المفيد اللي هو شيخ الطائفة، واللي هو قال بتحريف القرآن بيقول إن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم السلام أنهم قد أمروا بقراءة ما بين الدفتين وألا نتعداه إلى زيادة فيه ولا إلى نقصان منه إلى أن يقوم القائم عليه السلام فيقرئ الناس على ما أنزل الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام. نسبوا إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا أن أحد الناس من أصحابه سأله بيقول جعلت في ذاك إن نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، يعني في حاجة بيسمعها وفي آيات موجودة في المصحف ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأسم؟ فقال له لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيء من يعلمكم. ده قضيتين اللي هي قضية الإمامة وقضية الموقف من القرآن. وأنا كما قلت لكم احنا بنأتي بالأحاديث التي هي معصومة لأنها منسوبة إلى الأئمة المعصومين، وشفنا مدى الغلو الذي قالوه في أئمتهم، وأيضا شفنا الإشكال اللي موجود في قضية القرآن، يقولون بالتحريف وبأحاديث تقطع بالتحريف وبأحاديث تقطع بأن القرآن ثلاثة أضعاف الموجود في المصحف، ثم يصدرون كتبا تقول إن القرآن محفوظ لم يمسه تحريف، ثم يأتي حل الإشكال بين هذين القولين المتناقضين بأنهم أمروا باعتماد ما بين الدفتين إلى أن يظهر الإمام فيقول لهم القرآن الذي هو صحيح ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه الإمام علي بن أبي طالب. نأتي للقضية الثالثة. أنا طبعا زي ما قلت لكم إن شاء الله هيكون عندنا لقاءين لأن الموضوع طويل، وإحنا عايزين الأذهان تبقى يعني منتعشة ولا تكل يعني في الموضوع، فعند حد معين هنقف ونكمل المحاضرة إن شاء الله يوم الخميس. قضية الصحابة، أنا عايز أقول في مقدمة الكلام عن الصحابة، تعرفين مصطلح الصحابة علماء اختلفوا فيه من الذي تثبت له الصحبة. في من قال، وهؤلاء قلة، اللي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولو ساعة، لكن أغلب العلماء علماء السنة أنه الذي صحب رسول الله وآمن به وكانت صحبته ممتدة، يعني ده الموقف السائد وموقف الجمهور عند أهل السنة. أيضا لا يستطيع أحد أن ينكر أن الصحابة اختلفوا بل وقتهم، دي قضية لا يستطيع أحد أن ينكره. وبعض العلماء قالوا هذه دماء طهر الله منها أيدينا فنطهر ألسنتنا من الحديث. طب أنت لو طهرت لسانك وما اتكلمتش غيرك هيتكلم، لازم يبقى في موقف، لازم يبقى في موقف من هذه المسائل، موقف معقول وموضوعي في نفس الوقت. الصحابة اختلفوا في السياسة اللي هي من الفروع اللي هي من الفقه، واختلفوا في الفقه، لم يختلفوا في الدين. أصول الإيمان، أصول الإسلام، أصول الإحسان، كل هذه الأركان لم يحدث في الأمة عبر تاريخها الطويل أن هناك اختلاف في هذه الأصول. كل الاختلاف كان في الفقه، كان في السياسات، كان في قضية الإمامة، في قضية الخلافة، في هذه الأمور الفرعية، وبالتالي ليس فيها تكفير، يعني ليس فيها. شوف القرآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وصل الخلاف إلى القتال ومع ذلك هم من المؤمنين. حتى الحديث بتاع افتراق الأمة اللي هو فيه كلام كتير، وأنا في كتاب تيارات الفكر الإسلامي جايب يعني، وفي كتاب مقالات الغلو الديني ولا ديني جايب الروايات والسند، يعني حديث فيه كلام كثير، إنما حتى هذا الحديث بقول افتراق الأمة، يعني هذا الافتراق ليس بينك كافرين ومؤمنين، يعني إذن لم يحدث خلاف بين المسلمين منذ الصحابة إلى الآن في العقائد. إنما الخلاف في السياسات في الفروع في كل هذه الأمور الفرعية. وبذلك اختلاف الصحابة واقتتال الصحابة لا يخرج الصحابة من الأمة ومن الإيمان. أنا فيما كتبت، وأنا كاتب كتاب عن حقائق وشبهات حول الشيعة والسنة والشيعة، وفي تلخيص لكل هذه الأمور، لقيت أنه برد على الشيعة بكلام الإمام علي، وده برضو جزء من المنهج اللي احنا لازم نعتمده في الحوار مع الآخر. يعني أنا لما أجي أدافع عن الإسلام عند الغرب أجيب كلام العلماء الغربيين الذين أنصفوا الإسلام، لأنه دي حجة عليهم. فأنا لما أرد على الشيعة في موقفهم من الصحابة، تكثيرهم للصحابة بكلام الإمام علي، الإمام علي اختلف معه معاوية وأهل الشام، ذروة الخلاف كانت في موقعة الصفين سنة 37 هجري. سألوه ما رأيك في أهل الشام؟ ده الإمام علي، والكلام ده موجود في نهج البلاغة اللي هم جمعوه، يعني حج عليهم، جمعوا الشريف الرضي. قال والله لقد التقينا وإلهنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان ولا يستزيدوننا، وإنما الخلاف بيننا وبينهم في دم عثمان ونحن منه براء. ده كلام الإمام علي عن معاوية وأهل الشام، عن الخلاف اللي وصل إلى درجة الاقتتال. سألوا طب ما رأيك في قتلانا وقتلاهم؟ قال والله إني لأرجو لقتلانا وقتلاهم الجنة. سألوا عن أهل الجمل اللي هو بيكفروهم، طلحة والزبير وعائشة والأخير، أمشركون هم؟ قال من الشرك فروا. أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. إذن من هم؟ إخواننا بغوا علينا، بغوا بغي. وإحنا قلنا إن البغي لا يخرج من القتال، لا يخرج من الملة. ده كلام الإمام علي اللي أنا ذكره في الكتاب، واللي أنا بقول لكم على أساس إن المنهج إن إحنا نرد عليهم بما جمعوه ونسبوه إلى الإمام علي. الذين دخلوا الإسلام عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 124,000. ما انتوا عارفين الجزيرة العربية كلها في ذلك التاريخ كانت مليون. عشان كده الجماعة الكذبة اللي بيصوروا المسلمين في مصر وفي البلاد دي انهم مهاجرين جايين من الجزيرة العربية وضيوف، كذبة. لأن الدولة الإسلامية كان تعدادها من المغرب إلى فارس في ذلك التاريخ حوالي 40 مليون. جزيرة العرب كلها مليون، يعني لو المليون دول كلك هجروا ما يعملوش حاجة في هذه البلاد. إذن اللي كان دخل الإسلام عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 124,000. الصحابة النخبة الصفوة اللي تربوا في دار الأرقم وفي مدرسة النبوة وفي الروضة الشريفة، لما العلماء جمعوهم جمعوا النخبة اللي هو أسد الغابة أو الإصابة، تجدون حوالي 8,000 فيهم أكثر من 1,000 امرأة. طب لما الشيعة ييجوا يقولوا إن كل دول كفروا وارتدوا وضلوا وفسقوا إلا 3، سلمان والمقداد وأبو ذر، بالله عليكم، أولا ده طعن في القرآن رضي الله عنهم، تكذيب للقرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وشوفوا الآيات اللي وصفت الصحابة في القرآن، يعني حتى دعك من الأحاديث، إنما القرآن. شوفوا ماذا كيف تحدث عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السابقين الأولين إلى آخره. مش بس كده، ده طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت عندك مدرس عنده 124,000 تلميذ ما نجحش منهم غير 3، تعمل فيه إيه؟ أفشل مدرس في العالم. شوف الصورة اللي قدموها، يعني فضلا عن تكذيب القرآن، شوف الصورة اللي قدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يبقى الذين آمنوا به وصنعهم على عينه وتخرجوا من مدرسته وعايشوه. واحد مدرس بيدرس 23 سنة وكلهم يضلوا ويكفروا إلا ثلاثة. ده الصورة الحقيقية اللي بيقدمها الشيعة بموقفهم من الصحابة. شوفوا بقى النصوص. حديث في الوافي عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي: ارتد الناس إلا ثلاثة نفر، سلمان وأبو ذر والمقداد. إن الناس عادوا بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أهل جاهلية. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الناس غير علي عليه السلام، لبس إبليس تاج الملك ونصب منبرا وقعد في ألويته وجمع خيله ورجله، ثم قال: اطربوا، لا يطاع الله حتى يقوم إمام. وبعدين ما خديش بالهم إنه إذا كان إبليس هو اللي بيقول لا يطاع الله إلا إذا قام إمام، ده اسمع كلام إبليس؟ ما هو ده في نقد النصوص. أنت لما تقرأ نص من النصوص تصاد بقى الحاجات اللي هي تنقد هذا النص. وبيقول: وترى وتلا أبو جعفر عليه السلام، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال أبو جعفر: كأن تأويل هذه الآية لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. ينسبون إلى أبي جعفر، إلى جعفر الصادق. إن الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا قد نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان. وكذلك آية: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وأنهم آمنوا بالنبي في أول الأمر وكفروا حين عرضت عليهم ولاية علي بن أبي طالب وأنهم ارتدوا عن الإيمان في ترك ولاية علي. الكلام ده في الكافي اللي هو زي البخاري. ينسبون إلى أبي جعفر، إلى جعفر الصادق في تفسير الآية: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يقول: إنهما أبو بكر وعمر. ويقول ويضيف: وهؤلاء الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. المجلسي محمد باقر بيشير إلى هذه الآية: إن الجن المذكور في الآية هو عمر بن الخطاب. ليه؟ سمي بذلك لأنه كان شيطانا، لأنه كان شرك شيطان لكونه ولد زنا، أو لأنه في المكر والخديعة كالشيطان. وإن مما عد من ضروريات دين الشيعة في عدد من نصوص علمائهم يستخدمون كلمة دين الشيعة مش مذهب الشيعة. وذلك احنا الشهر الجاي ان شاء الله بعد ايام عدد ذو الحجة من مجلة الازهر منزلين الهدية معاه كتاب الشيخ محب الدين الخطيب: الاصول العريضة لدين الشيعة. وانا في التقديم له وفي الترجمة جايب كيف استخدم محب الدين الخطيب كلمة دين الشيعة، لأنهم مستخدمين هم نفس التعبير. وإن مما عد من ضروريات دين الشيعة الإمامية البراء من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية. وعن مولى لعلي بن الحسين قوله في أبي بكر وعمر: إنهما كافران وكافر من أحبهما. يعني أهل السنة اللي هم 90% من المسلمين من أول أبو بكر لحد الحتة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي وإلى أن يشاء الله، كل دول كفار لأنهم يحبون أبا بكر وعمر ويوالونه. الكركي في القرن 11 الهجري بيقول: إن من لم يجد في قلبه عداوة عثمان ولم يستحل عرضه. شوفوا انتوا بتقروا ولم يستحل. هو عرض عثمان كان مين؟ مش بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش ده ذو النورين؟ بيقول لك إن من لم يجد في قلبه عداوة لعثمان ولم يستحل عرضه ولم يعتقد كفره فهو عدو لله ورسوله كافر بما أنزل الله. المرعشي ضياء الدين نور الدين التستري وصف أبا بكر وعمر بصنمي قريش. الشيخ المفيد شيخ الطائفة ينقل اتفاق الشيعة الإمامية على تكفير الذين قاتلوا عدليا ويصفون بالناكثين والقاسطين والكفار والضلال والملعونين المخلدين في النار. واحنا جبنا كلام الإمام علي في الذين قاتلوا، شوفوا ما بيقولوا أي على الذين قاتلوا الإمام علي. جعفر مرتضى شيخ الشيعة يحكم على أم المؤمنين عائشة بالكفر. يوسف البحراني يقول عن عائشة إنها ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما ارتد ذلك الجم الغفير المجزوم بإيمانهم سابقا، وأنها مستحقة للنار واللعن والعذاب، وأن ذلك من مستلزم مذهب الشيعة وأحقية أئمتهم الاثنى عشر. عبد الله الماقاني شيخ الشيعة يقول وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن إثنى عشرين. لاحظوا أن ده ينطبق على الشيعة الإسماعيلية وعلى كل الشيعة الذين ليسوا إثنى عشرين، يشطبع طبعا على الزيدية وغيرهم. الخميني، وأنا عايز أقول لكم حكاية طريفة، كانوا دعوني للقاء تلفزيوني في قناة العالم اللي هي قناة إيرانية، وكان معايا من طهران الشيخ تسخيري محمد علي التسخير، وأنا هنا من القاهرة، وكان أياميهم طلعوا كتاب اسمه فصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب، بيحرروا تاريخ قتل سيدنا عمر، لأنه بيقولوا في هذا الكتاب إن عمر أكبر صنم عرفه التاريخ، وأن عمر وأبا بكر سقوا السم لرسول الله فقتلوه، وأن عمر سقى السم لأبي بكر فقتله، وأن قتل عمر ده كان باتفاق بين أبي لؤلؤة المجوسي وبين علي بن أبي طالب، وأن علي طير أبا لؤلؤة بمعجزة من المدينة إلى كاشان في إيران، وقبر أبو لؤلؤة في إيران يزار ويطوف حوله العمائم إلى الآن. ويقولون في هذا الكتاب إن كاشان حدث لها عدة زلازل دمرت كلها إلا قبر أبو لؤلؤة، وأن عيد قتل عمر ده اسمه عيد السرور، وحوالي 13 اسم من الأسماء الجميلة ليوم قتل عمر، وأن الله يرفع القلم عن عباده 3 أيام في ذكرى قتل عمر ليفعلوا ما يشاءون. كل ده في الكتاب. فأنا الكتاب كان مطبوع في لبنان وعرض على مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع البحوث أحاله علي، كتبت عنه تقرير ونشرناه ملحق لمجلة الأزهر افتراءات شيعية على عمر بن الخطاب، وقعدنا نشره في دار السلام. فأنا في اللقاء التلفزيوني مع الشيخ تسخيري مسكت الكتاب وقلت له يا شيخ تسخيري هل هذا يصح أن يقال على عمر بن الخطاب؟ فهو على التلفزيون قال هذا رجل سفيه، اللي كتب هذا الكلام رجل سفيه. قلت له طب وما رأيك في الخميني وهو يقول في كتاب الطهارة عن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية إنهم أخبث من الكلاب والخنازير؟ قال لي في خطأ في الترجمة. قلت له ده مطبوع في طهران في مؤسسة نشريات الإمام الخميني، تراث الإمام الخميني. فبص للمذيع اللي هو بيدير الحوار قال له انت خليت الدكتور عمارة يدخلنا في موضوعات، قال له ما انا حاولت اوقفه ما عرفتش، كل ده على الهواء، يعني كل ده على الهواء. ده انا يعني ايه قلت لكم الطرفه دي عشان اقرا لكم اللي كتبه الخميني عن الصحابه. يصف عائشه والزبير وطلحه ومعاويه بانهم اخبس من الكلاب والخنازير، ده في كتاب الطهاره، وبيكلم عن الصحابه اللي هو النص اللي انا سبق قلت لكم الصحابه لم يكن لهم هم الا الدنيا والحصول على الحكم دون الإسلام والقرآن، وقد اتخذوا القرآن مجرد ذريعة لتحقيق نواياهم الفاسدة، وقد سهل عليهم إخراج آيات القرآن التي كانت تدل على خلافة علي وعلى إمامة الأئمة، وكذلك تحريف الكتاب السماوي وإقصاء القرآن عن أنظار أهل الدنيا على وجه دائم، بحيث يبقى هذا العار في حق القرآن والمسلمين إلى يوم الدين، وإن تهمة التحريف إلى آخر الكلام اللي أنا سبق قلت لكم. طبعا تكفيرهم للصحابة ولمن والى الصحابة، وذلك أنا قريب كان عندي برنامج في قناة الشريعة والحياة في القناة الجزيرة، هم دايما يقولك المكفراتية، يعني على الجماعة السلفية اللي بيكفروهم. قلت لهم أنتوا أكبر مكفراتية في التاريخ. طب إذا كان السلفية بيكفروا مجموعة من الناس، قلة من الناس، أنت عندما تكفر 90% من المسلمين عبر الأجيال 15 قرن، هذا لم يحدث، لم يحدث من أعداء الإسلام أنهم حكموا على المسلمين هذا الحكم. شوفوا بقى العنصرية، التكفير، التكفير عبارة عن إقصاء، أنك بتنفي الآخر، لا تعترف بوجوده في الإسلام. ينسبون إلى الإمام الرضا: إن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يريدون موردنا ويدخلون مدخلنا، ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيره إلى يوم القيامة. هل في تكفير أكثر من هذا؟ يعني هم هنا عملوا فصال ومفصلة الدين، يقول لك ليس على ملة الإسلام غيرنا، يعني معنى ذلك إن إحنا مش مسلمين، يعني معنى ذلك يعتبروا نفسهم دين مش مذهب داخل المذاهب الإسلامية. الشيرازي، محمد الشيرازي، يقول إن من جحد إماما من الأئمة الاثني عشر هم كمن قال إن الله ثالث ثلاثة. الخوئي، وده ميت سنة 92، يعني ده أحدث المراجع بتاعته، يعني الخميني مات 89، ده ميت 92، ده كان أكبر المراجع في العراق وغير العراق. بيقول إنه ثبت بالروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، لأنهم من أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية. شوفوا بقى كمان العنصرية تصل إلى درجة أنهم يشككوا في طهارة مولد أي بني آدم غير الشيعة. مش هم قالوا على عمر أنه جن لأنه ابن زنا، شرك زنا، شرك مع الشيطان؟ فبيقول الشيخ المفيد اللي هو شيخ الطائفة: إنه ليس أحد طاهر المولد وليس أحد على ملة الإسلام إلا الشيعة. الأشاعرة، يعني بنقول أهل السنة 90% من المسلمين، الأشاعرة والماتريدية 99% من أهل السنة، ماذا يقولون عن الأشاعرة اللي هو إحنا منهم؟ نعمة الله الجزائري يقول: فالأشاعرة لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح، بل عرفوه بوجه غير صحيح، فلا فرق في معرفتهم هذه وبين معرفة باقي الكفار. فالأشاعرة ومتابعوه أسوأ حالا في باب معرفة الصانع من المشركين والنصارى، ولقد تباينا وانفصلنا عنهم في باب الربوبية، في باب الربوبية. شوفوا بيضيف يقول إيه: وإننا لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، يعني مفصلة حتى في الألوهية، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. مرتضى مطهري، ده اللي هو قلت لكم عليه، اللي هو سنة 1980 تلميذ الخميني والبرجوردي، وده الرجل ده فيلسوف، الغريب اللي أنا عايز أقوله لكم، تجد عند علماء الشيعة مستوى من العلم والأصول والفلسفة والمنطق يبهر، ومع هذا يؤمنون بالخرافات التي تحدثنا عنها والأئمة اللي أشرنا إليهم، ثم ينتظرون طفل دخل سردابا قبل 1000 سنة ويقولون أنه حي عنده عسل وماء وأنه حييجي يملأ الأرض عدلا، ودلوقتي بيستعدوا له حتى المشروع النووي، كل اللي بيحصل ده كل ده استعداد لظهور الإمام. شيء غريب، هذا الإنسان درس الفلسفة وعندهم إحاطة بالسياسة وبالعالم فعلا. لما يعني أنا عايز أقول لكم حاجة، خلينا نتكلم بصراحة، أنا ما بعاشرهم وأنا لي علاقات كثيرة بيهم، بأحزن على مؤسسات العلم الديني عندنا وكيف تكون العلماء، ونفسي إن إحنا نرتفع بمستوى تكوين العلماء زي ما هم عندهم في الحوزات العلمية. لكن الغريب إزاي الناس دي مع هذا الفكر مع هذا الأفق الفلسفي والمنطقي تؤمن بهذه الخرافات. طبعا الرجل اللي هو مستنيني ده، الطفل ده، في واحد اسمه أحمد الكاتب، ده عالم من علماء الشيعة وكتب كتاب خطير اسمه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، أثبت بالأدلة القاطعة إن الإمام الاثناشر ده اللي هم مستنيينه ليس له وجود لأن أبوه ما خلفش. وقال يا أحمد الكاتب ده، يعني أحمد الكاتب ده اسم حركي إنما هو مسموش أحمد الكاتب، ويعيش في لندن، قالي زارني أكثر من مرة وطلب مني أعمل مقدمة لكتابه، ونشرنا كتابه سنة 2006 تقريبا في مكتبة النافذة، وأنا عملت له مقدمة ونشرنا هذا الكتاب. كيف لهؤلاء العلماء الكبار والفلاسفة بتقرأ كتبهم فعلا تحس أنك أمام علماء، إزاي بيؤمنوا بهذه الخرافة ومستنيين هذا الطفل الذي ليس له وجود وأنه عايش أديله أكثر من 1000 سنة؟ تفتكر على طول الغرب، أمريكا وأوروبا وكل البلاد اللي وصلت الأمر والمريخ وعملت كل هذا ومستنيين المسيح، وسنة 2000 بالكاميرات على الجبل في القدس مستنيين يصوروه وهو نازل على أول 2000. الإنسان عنده برج خرافي، ممكن يبقى عالم طالع من معمل الذرة والهيدروجين وكله كله، ويعمل يخش في حته خرافيه ويؤمن بخزعبلات والى اخره. فدي قضيه يعني فعلا تثير الانتباه. المرتضى اللي انا اللي هو مرتضى مطهري بيتكلم عن له كتاب اسمه نقد الفكر الديني، والراجل كان شجاع، عمل نقد للفكر الديني عند الشيعة. انا كاتب مقال امبارح في الاهرام في النقد الذاتي للفكر الشيعي، جايب كلام مرتضى مطهري في هذا الكتاب، لأنه الكتاب ده ترجموه عن الفارسي في المعهد العالمي للفكر الإسلامي وطلبوا مني أعمل له مقدمة فعملت له مقدمة. بيقول حاجات في غاية من الغرابة، يعني يقول لك إن عندهم عقيدة إن محبة علي لا تضر معها معصية، يعمل كل اللي أنت عايزه، وإن كل الحسنات اللي بيعملها أهل السنة غير مقبولة، وعندهم عقيدة إن الواحد منهم يروح يدفع فلوس لسدنة المقابر في العتبات المقدسة، وعاملين عتبات اللي هي كربلاء والنجف. طبعا احنا بنقول الحرم الشريف، بقول لك الأشرف، النجف الأشرف، أفعل تفضيل فوقك، فيقولك يروح يدفع فلوس للترابية في بتاع المقابر دي. ليه؟ لأنه اللي يندفن هناك لا تجرؤ الملائكة على أن تحاسبه، يعمل اللي هو عايزه في المسائل. وعشان كده اللي هم الأخباريين دول اللي كونوا المذهب، لما قلت لكم مرتضى مطهري قال إنه استبعدوا القرآن لأن القرآن خاص بالأئمة، استبعدوا العقل لأن العقل لا دخل له في الدين، استبعدوا الإجماع لأن الإجماع هو الذي جاء بأبي بكر. فالكتاب اللي هو عمله المطهري كتاب مهم جدا، لانه فيه هذا النقد ليه، وزي بيعتبر انهم اتخذوا القران مهجورا. وزيك في الكتاب اللي احنا نشرناه لابو الحسن الندوي صورتان متضادتان، والكتاب اللي هينزل الشهر ده في بتاع ابو محب الدين الخطيب بيتكلم عن انه ازاي في هذه الاماكن مفيش اهتمام بالقران. طبعا بيتكلم على اساس انه عصبيه الفرس ضد العرب بتخليهم يهملوا اللغه العربيه واخدين مواقف، يعني علماءهم يدرسون العربيه، العلماء المراجع يدرسوا اللغه العربيه لكن لا يتكلمونها استعلاء على العربيه وعلى العرب. طبعا انا يعني مش هطول عليكم النهارده عشان نكمل المره الجايه القضيه الخامسه اللي هي قضيه التقيه. التقيه بيستند الايه القرانيه الا ان تتقوا منهم تقى. طبعا دي بتتكلم عن المشركين، يعني زي اللي هي قصه سيدنا عمار بن ياسر، يعني انت عندما هددت حياته نطق كلمه الشرك دفاعا عن حياته لانه في التعامل مع المشركين، انما انت في التعامل مع اهل السنه يعتبرون التقيه الدين، وان من لا تقيه له يعني ينسبون الى جعفر الصادق ان 19 الدين في التقيه، ولا دين لمن لا تقيه له، والتقيه في كل شيء الا النبيذ والمسح على الخفين، ولا إيمان لمن لا تقية له، والتقية من دين الله. وينسبون إلى الإمام الباقر من كانت له تقية رفعه الله، ومن لم تكن له تقية وضعه الله. كل الكلام ده في الأصول من الكافي. طبعا دي بتعمل مشكلة، لأنه أنت أما تكون بتناقش واحد والكذب عنده دين يتقرب به إلى الله، كيف تثق؟ حتى لما يجي يتكلم عن التقريب، عن غير التقريب، عن الوحده الاسلاميه، يعني عايز اقول لكم حاجه، مش الخميني اول ما عمل الثوره بيعمل مؤتمر كل سنه ويدعي الناس ليه عن الوحده الاسلاميه؟ طب اذا كانك بتكفر تسعيه بتكفر الامه، ازاي بتعمل وحده مع الكفار وبتقول ان دول اخبث من الكلاب والخنازير ودول اكتر من النصارى والشرك والى اخره؟ يعني انا عايز اقول كل الكلام اللي بيتقال كلام بقى في الصحف وفي المجلات وفي المؤتمرات وفي الحوارات، كل ده كلام بمقاييس ومعايير التقية، كل ده كلام كذب، ويعتبرون هذا الكذب دين يتقربون به إلى الله، ودي خطورة قضية التقية. نيجي النقطة السادسة اللي هي حنقف عندها، أو ناخد برضو موضوع الفقه، النقطة اللي هي رواية الأحاديث. إحنا بناخد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يأخذون الأحاديث عن الأئمة وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الفقه هو أسهل الأمور لأن الفقه من الفروع، لكن هم حاطين مجموعة من القضايا في الفقه الجعفري تميز هذا الفقه، لأنهم عايزين يعملوا إسلام موازي، لأنه زي ما قلت لكم يستخدموا الصلاح دين الشيعة. يعني مثلا زواج المتعة، وأنا هقول لكم طرفة في موضوع زواج المتعة. سنة 2000 دعينا في مجمع البحوث الإسلامية لطهران، كانوا عاملين مؤتمر احتفال بالشيخ شلتوت والشيخ البروجوردي، موضوع التقريب، وانا عملت بحث عن الشيخ شلتوت، وفي الجلسه اللي انا قلت فيها البحث بتاعي كان رفسنجاني هو اللي بيدير الجلسه، وانا لما وقفت اتكلم قبل ما اقول البحث قلت له ما انا عايز اقول لكم حاجه، انا راجل فلاح وصريح، مشكله بيننا وبينكم في التكفير، انتم تكفرون اهل السنه والصحابه وهي دي المشكله، لو شلتوا المسألة دي يعني يختلف، مفيش عندنا مشكلة، يعني يبقى مذهب داخل المذاهب، إنما تكفير معنى ذلك أنك أنت بتنفينا من الإسلام. طبعا لقام رد علي واحد اسمه محمد باقر الحكيم، ده من علمائهم، كان موجود أياميها، ما كانش لسه الغزو الإيراني الأمريكي حدث، ولما يقول الأمريكان دخلوا العراق هو جه من إيران مع بدر وغدر وكل هذا وآل الحكيم، واتقتل بعدين. قال نحن لا نكفر احدا حتى لا نكفر معاويه، وكلام من هذا الكلام يعني سياسي يعني. انما الشاهد انه البحث اللي انا كنت عامله، عامل بحث عن الشيخ شلتوت، وهتجده في الكتاب اللي انا قلت لكم عليه بتاع حقائق وشبهات حول السنه والشيعه. هم عاملين كتاب من عده اجزاء نشروه في بيروت اسمه المتحولون، ويعتبروا اللي تحول من السنه الى الشيعه ده دخل الدين الصحيح. وأنا سنة 79 لما قامت الثورة الإيرانية، أول ما قريت كتاب الخميني كتاب الحكومة الإسلامية عملت دراسة عن عنوانة صغيرة كده نشرتها في دار ثابت أياميها اسمها الفكر القائد للثورة الإيرانية، وكلمت عن ولاية الفقيه إن دي الثغرة اللي هتضرب منها الثورة الإيرانية. طبعا هجموني في الصحافة بتاعته وبعتوا لي شاب تونسي كان سني فتشيع وكتب كتاب عنوانه ثم اهتديت، يعني كان ضال وبعدين دي قابلني هنا في البيت. لما عملت البحث والقيته في طهران بتاع الشيخ شلتوت، انا متكلم فيه عن اراء الشيخ شلتوت في كل القضايا اللي هو عرض بما فيها زواج المتعه، فكان عندهم مجله اسمها مجله التوحيد، مجله فصليه، جالي رئيس التحرير وقال لي احنا هننصر البحث بتاعك بس هنستاذنك نشيل منه الحته بتاع زواج المتعه، يعني مش عايزين حتى يستحملوا كلام الشيخ شلتوت في موضوع زواج المتعه. الشاهد كاتبين في كتاب المتحولون ان محمد عبده تشيع وبقى شيعي، مع ان الشيخ رشيد رضا كاتب ان راي محمد عبده في الشيعه كان شديدا لدرجه انه وصى رشيد رضا الا ينشره في حياته، والشيخ رشيد استحى أن ينشر رأي محمد عبده في الشيعة حتى بعد وفاة الشيخ محمد عبده، بس قال إن رأيه فيهم كان أشد من رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك كاتبين في كتاب المتحولون إن محمد عبده بقى شيعي. كاتبين طبعا إن الشيخ شلتوت بقى شيعي ليه؟ استندوا لفتوى الشيخ شلتوت الشهيرة اللي هي جواز التعبد على المذهب الجعفري. الراجل بيتكلم في الفقه، يعني ممكن تتوضى، ممكن في هذه الفروع تبقى تابع لي أو تأخذ من المذهب الجعفري. هم نقلوا فتوى شلتوت للأصول، إن فتوى شلتوت يعني ده موافق على المذهب بتاعه. أنا بقى لما كتبت في كتابي حقائق وشبهات حول السنة والشيعة جبت كلام شلتوت ضد فكرة عصمة الإمام اللي هي لب العقائد عنده. كلام شلتوت حول بناء النظام الإسلامي على الشورى اللي هم ضده، لأنه هو الوصية والتعيين، يعني طبعا كاتبين كلام كثير. طبعا عندهم كتاب نسبوه إلى الشيخ سليم البشري، حوار بين واحد شيعي شرف الدين وبين الشيخ سليم. أولا ما نشروش هذا الكتاب إلا بعد وفاة الشيخ سليم بسنين. تراث الشيخ البشري ليس فيه أي إشارة إلى هذا الكتاب. لما تقروا هذا الكتاب، أنا شفت الكتاب ده في طهران مترجم لتمانية وعشرين لغة، وهو شيخ الإسلام هو، ويطلع في الكتاب ده الشيخ سليم البشري اللي هو شيخ الملكية ومفتي الملكية ومن عظماء من شيوخ الأزهر، كأنه رجل أبله يوافق على كل كلام يقوله رجل شرف الدين، ويقوله زدني زدني، يعني شوهوا صورة الشيخ وكدينه طبعا على اساس ان ده من المتحولين. بقول لك كتابه اللي هو المراجعات ده، بقول لك مترجم 28. طبعا الدكتور علي السلوس وهيجي من المحاضرين في هذه الدورة عامل رد عليهم في كثير من الامور ومنها هذا الكتاب. فعندهم نكاح المتعة دي من القضايا الخلافية، وانا عايز اقول لكم حاجة من الوسائل اللي بيعتمدوها في نشر التشيع موضوع نكاح المتعة. انتوا في بلاد فيها عنوسة وفيها أزمة زواج وفيها أزمة سكن، والشباب يغريهم هذا. وأنا واحد قال لي من تركيا إنهم بيعزموا زعماء سياسيين ودبلوماسيين في طهران ويعرضوا عليهم زواج المتعة ويصوروه، عامل زي صفوة الشريف لما كان في المخابرات زمان أيام عبد الناصر، كان وظيفته قواد، يعني كان بيجيب الممثلات والناس تعاشرهم ويصوروهم، يعني كان جزء من العمل المخابراتي. فهم بيعملوا هذا العمل، وأنا واحد من تركيا قال لي هذا الكلام، وإنهم لفتوا نظر الحكومة التركية إنها تاخد بالها من هذا الموضوع، لأنه زواج المتعة ده سلاح بيستغلوه. وأنا واحد كردي عراقي كان اسمه فاضل رسول، كان رئيس تحرير مجلة اسمها منبر الحوار، واحنا كنا بنحررها معاه، ومعنا كان ببيل الله يرحمه وعدد من العلماء، بتطلع في بيروت. ابوه حكاله انه لما الناس بتروح تزور المراقد بتاعت الشيعة انت عارفين زي الناس اللي بيشتغلوا مع السواح دلوقتي اللي بتعرض عليه بضاعة أو حاجات زي كده، يجي كده زواج متعة زواج متعة زواج متعة، يعني بيعرض عليه المسائل. والغريب ان علمائهم وأسرهم الكبيرة لا ترضى لنسائها ولا لبناتها زواج المتعة، يعني شغل الشيخ شلتوت قايل ازاي الواحدة تتجوز 11 مرة في السنة، يا شيء فظيع. أين هذا الكلام؟ تجدوه في كتابه اللي هو الفتاوى. فموضوع زواج المتعة ده من نقاط الخلاف. طبعا في الأذان حي على خير العمل، أشهد أن عليا ولي الله. وزي ما بقول لكم لو الأمور دي انتشرت عندنا السرطان ده تمدد، هتبص تلاقي في أي جامع ناس بتخانق مع بعضها. الناس ساعات كانت بتتخانق، واحد يرسل ايديه ولا يحط ايديه على صدره، يعني اللي هي المسائل من هذا القبيل لما بتحدث فتن وتحدث خلافات. طبعا عندهم يجمعون دائما بين العصر والظهر وبين العشاء والمغرب، هو مهم الخلاف. طبعا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جمع في غير مطر وفي غير سفر، بس يعني استثناء. وانا كان الشيخ الغزالي الله يرحمه كان يقول لي انا لما يكون عندي مؤتمر ولا ندوه هرجع البيت الساعه 2 بالليل، فأنا أجمع العشاء مع المغرب قبل منزل، يعني دي رخصة ممكن. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه جمع في غير سفر وفي غير مطر، إنما استثناء. إنما دول دائما يجمعون العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. طبعا زي ما قلت لكم احنا بنقول الحرم الشريف المكي الشريف القدس الشريف النبوي الشريف، هو يقول لك الأشرف. طبعا الحسينيات بدلا من المساجد، مع ان اسمها القراني مساجد، باسمه تعالى بدلا باسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العلي العظيم بدلا من صدق الله العظيم. عندهم ادعيه وعدد من القنوت في الصلوات غريبه جدا. انا صليت في طهران وكان اللي بيصلي بينا محمد تقي الحكيم اللي انا اشرت اليه، انا بقيت وانا بصلي يعني بظبط نفسي عشان ما اتكشفش، هو يركع وانا واقف، هو يسجد وانا بركع، لانه في نوع من الزيادات في الادعيه والقنوت في الصلوات لا علاقه لها بهذه الصلوات عند اهل السنه. انما على اي حال يعني دي من الامور اللي يعني ما فيهاش مشاكل كثيره، انما يعني على اي حال احنا اشرنا الى 7 قضايا من القضايا الخلافية. طبعا أما قضية القرآن، قضية الأول الإمامة، قضية القرآن، قضية الحديث، قضية الفقه، قضية التكفير، قضية التقية، الموقف من الصحابة. وأنا رأيي أنه الموقف الإمامة والقرآن والصحابة دي أخطر القضايا اللي بيننا وبين الشيعة. أنا يعني بقول انه علشان برضو يبقى ذهننا متجاوب، فاحنا ان شاء الله عندنا محاضرة يوم الخميس هنتكلم فيها عن بقية القضايا اللي هي عموم ولاية الفقيه وقضية التقريب بين المذاهب وقضية الخريطة لتعداد الشيعة وأين يوجدون في العالم الإسلامي وقضية نموذج من نماذج المصريين الذين تشيعوا، وهو الدمرداش العقالي. انتوا عارفين ده راجل يعني معروف وله كتاب، هنجيب ايه اللي هو قايله. وانا بالمناسبة الدمرداش العقالي ده كان صديق الشيخ طنطاوي الله يرحمه، الشيخ الأزهر. وإحنا في سنة 2008 عرض كتابه، لأنه كتابه ده مطبوع في قم في إيران، وجاء وعرض في مجمع البحوث الإسلامية وكتب عنه تقرير وطلب عدم دخول هذا الكتاب. الشيخ طنطاوي بقى مذهول، إزاي صاحبه وصديقه الدمرداش العقالي مستشار الدمرداش العقالي بيقول هذا الكلام على الصحابة؟ هيجي طبعا هنجيب نصوصه في زي كما هي يعني عادتنا ومنهجنا في هذا، نتكلم عن القضايا الآتية اللي هي عموم ولاية الفقيه اللي هي تحكم الآن في إيران، موضوع الموقف من التقريب، موضوع الخريطة الديموغرافية للشيعة النموذج المصري اللي هو موضوع الدمرداش العقاري. ده إن شاء الله نعرض له في يوم الخميس القادم. وطبعا يعني أي أسئلة أي استفسارات أي اعتراضات أي حاجة زي كده هناخد مع بعض براح في المحاضرة القادمة إن شاء الله. واللي يعني يريد منكم أنه يقرأ الكتاب اللي احنا أشرنا إليه يستطيع أنه برضو يستزيد من هذا الذي قلناه. واحد بعت لي ورقة بيقول أستاذنا لقد ارتفع ضغط الدم لدينا. ما احنا اللي عايشين في المسائل دي ليل ونهار. وانا عايز اقول لكم حاجة والله انا حكيمكم عشان طرفة برضو ايه يعني اروح عنكم. انت عارفين الراجل اللي كان اسمه محمد سعيد العشماوي الفاجر الذي فجر في الاسلام وفي الشريعة انا كاتب عنه كتاب مهم جدا تقروه اللي هو سقوط الغلو العلماني. انا لما جبت كتبه وجود ساكن في الزيتون وقعدت على المكتب اقرأ كل كتبه واحاديثه الصحفية انا اقرا طبعا الاخ بيقول الدم ارتفع ضغط الدم لدينا فانا انا مش واخد بالي من نفسي لانه انا قاعد على المكتب ما قدميش لا مرايه ولا حاجه فالواحد يغلي زي واحد بيقول لك ان الخلافه ابي بكر خلافه مستبده وفاسده ومغتصبه لحقوق النبي وان ابا بكر جاء بدين غير دين محمد. أما تلاقيه بيتكلم عن الرسول أنه صاحب دعوة مش دعوة هو ده راجل قانوني وأنه حول الإسلام إلى صيغة حربية وعسكرية منذ غزوة بدر وأن الرسول فرض على الناس إتاوات ورشا كانوا يتململون منها وإن القرآن فيه أخطاء مطبعية وأخطاء لغوية ونحوية. أنا قاعد أقرأ الواحد بيغلي بس مش واخد بالي من نفسي. كان عندي بنتي كانت صغيرة كانت في إعدادي بتروح وتيجي تبص لي فخفت عليها فجت قالت لي يا بابا ايه يا بابا ايه الحكاية يا بابا. فأنا بصيت لها كده وأدركت إن أنا في حالة الدم بيغلي فقلت لها والله يا بنتي أنا كان نفسي الراجل ده وأنا بقرأ كتبه يكون قاعد جنبي وفي إيدي شبشب كل شوية افض غريبي وهتعمل ايه ما انت بتغلي من الكلام اللي شوف الكلام اللي انا يعني اشرت اليه ابو بكر وطبعا عمر ده راجل كان الى اخره وعلي مناور يعني. فانا عايز اقول للاخ بيقول في الورقه اللي بعتها لي ان الدم ضغط الدم ارتفع لدينا بسبب هذه المحاضره مع اهميه ما قيل منها ولكنه الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ألا ترى سيادتكم أننا هنا نتحدث مع أنفسنا نأمل أن تقام مؤتمرات يدعى إليها علماء الشيعة للبحث في كيفية تصحيح هذه المفاهيم والأفكار الصهيونية الصدامة ولدينا أطفال وشباب يعني يحفظون القرآن كاملاً سماعيا بدون تعلم أليس هذا دليلا أكيدا على حفظ القرآن؟ طبعا حفظ القرآن ده إعجاز يعني ده قدر. بس أنا عايز أقول موضوع المؤتمرات أنا مرة كان قناة تقرأ بتعمل ندوة إعلامية قاعدة حوالي 9 سنين وأنا كنت بأدعى إليها وكان بيجينا معنا الشيخ يوسف وعدد من الدكتور حسين حامد حسان وعدد من العلماء وأنا مرة ألقيت بحث في هذا الكلام وكان معنا ناس من علماء الشيعة في لبنان جم قالوا لي كل ما قلته صحيح وموجود في الكتب. فيهم بعض الناس بيفكروا وبيشعروا انه هذا الكلام يمزق وحدة الأمة ونفسهم يراجعوا. لكن مشكلة مش في هؤلاء الناس، مشكلة في المراجع، في اللي بياخد الخمس ومبرر انه مرجع ويأخذ الخمس هذا. يعني إذا لم يقل عن عمر هذا الكلام وإنه ضرب فاطمة وكسر ضلعها وعمل وعمل وسقطت إلى يبقى إيه المبرر إنه ياخد الخمس؟ هي دي المشكلة عندهم المقلدين قطيع واحنا هنيجي نتكلم في ولايه الفقيه عن هذه الامور. فانا عايز اقول احنا مستعدين للحوار، بس المشكل انك يمكن ان تسمع في هذه المؤتمرات كلاما معصوم. هو حكيت لكم الشيخ تسخير بيحضر كل المؤتمرات وكان في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وراجل دبلوماسي، وانا اعرفه من الثمانينات، قابلته في الجزائر في الثمانينات. انما القضيه ان انت عندك احاديث ونصوص ومراجع وعقائد وكلام منسوب للمعصومين يحدد هذا المذهب، والمراجع الكبار اللي هو الحد الخوئي والخميني وغيره وغيره اللي هم المحدثين بيقولوا هذا الكلام. فلما تيجي تعمل مؤتمر ويجي يقول لك ان احنا امه واحده والوحده الاسلاميه والقدس ومش عارف ايه والاخر، عظيم كل هذا، لكن هذا كلام يقال والذي يدرس ويكون به العلماء في الحوزات العلميه شيء اخر. وانا زي ما قلت لكم بالمنهج هذه المحاضره وفي الكتاب اللي اشرت اليه حريص على ان تكون المصادر هي المصادر الاصليه والاحاديث المنسوبه الى المعصومين والعلماء اللي هم شيخ الطائفه وشيخ الشيعة والمرجع الاكبر والى اخره من هؤلاء الناس. يعني اذا نعمل مؤتمرات، ونحن احنا اللي بنعمله دلوقتي تحصين العقل ضد هذا التمجد، لانه انتوا كل واحد فيكم ماسك منبر ماسك جمهور بيسلم لك عقله وقلبه، فاحنا عايزين نبصر الناس بهذا الخطر، لانه فعلا هذا التمدد زي ما بقول لكم. والسرطان عباره عن ايه؟ ان عندك جسم متماسك فالخلايا السرطانيه تفكك الجسم المتماسك، فاذا تفكك جسم المجتمعات السنيه اصبحت هشه فسيفساء هشه. وذلك انا استخدمت تعبير قد يكون يراه بعض الناس قاسي لكنه صريح، التشيع سرطان في الجسد الإسلامي، إن عز اقتلاعه فالواجب حصاره. بيقولوا عندهم عايزين يقولوا في مجتمعاتهم، هل إحنا بنروح ننشر التسنن أو السنية في مجتمعاتنا؟ لا، يقولوا لهم عايزين، بس هذه المجتمعات السنية نحافظ عليها. وانتم شايفين النهاردة تحويل نصيرية إلى إثنى عشرية ويقاتلون في سوريا ضد أهل السنة ومعهم النصارى وكل الأقليات. وأنا جاء تعرفين لاجئين السوريين هنا، واحد طبيب في ميادين دمشق قناص الإيراني اقتل سنيا تدخل الجنة، عقيدة بشار معروف اللي هو عالم من علماء السنة عراقي معروف دكتور بشار عواد قال لي هذا الكلام من زمان من أيام صدام، قال لي يا دكتور يستحلون بما أنا، قضية خطيرة. المشكل عندنا إحنا النخب عندنا مش مدركة هذا الخطر. ليه؟ مصر ما مرتش بالمشاكل دي، وبالتالي الناس متصورة. يعني أنا بعض الناس من أصدقائي لما نشرنا كتابه بالحسن قالوا ليه كده وليه التوقيت ده؟ احنا عايزين نميز بين ايران كدولة من حقها ان تكون هناك علاقات بيننا وبينها وتجارة واقتصاد وكل هذا، وبين التشيع. احنا عاملين علاقات مع اسرائيل، لكن اسرائيل علاقات سياسية حاجة والصهيونية حاجة. احنا عاملين علاقات مع امريكا، العلاقات مع امريكا السياسية حاجة والمسيحية الصهيونية والصليبية حاجة. يعني عايزين نوعي النخبة انه ده شيء وده شيء.
ها دكتور خلصنا.
فاذا لازم نميز. احنا بنرحب بالشيخ الدكتور احمد عمر هاشم ربنا يبارك فيه. فعايزين نميز بين الجانب السياسي في قضية ايران والعلاقة مع ايران وبين قضية نشر هذا السرطان الذي يفكك جسد المجتمعات السنية فيعجزها عن أن تحمل مشروعا حضاريا. يعني ده اللي يهمنا بالدرجة الأولى، فضلا عن التبصر بهذا الغلو الذي حكيت لكم نصوصه والتي هي يعني تبلغ قمة الخرافة فيما يتعلق بالأئمة والعصمة، وطبعا الكذب والافتراء على القرآن وعلى الصحابة وكل هذه الأمور. إذن إن شاء الله يعني في اللقاء القادم يوم الخميس بإذن الله هنستكمل هذه المحاضرة، ثم نفتح باب الحوار حول هذه القضايا جميعها. وفي النهاية أشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا، فخر للأمة أن يا